السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. أعلن في واشنطن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عين الدبلوماسي جيمس جيفري سفيرا جديدا في العراق خلفا لكريستوفر هيل. جيفري يشغل حاليا منصب السفير الأمريكي في تركيا، وقد وردت تسميته في بيان صدر الجمعة وتضمن عدة تعيينات في السلك الدبلوماسي الأمريكي، ومن المفترض أن يصادق مجلس الشيوخ على هذه التعيينات. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس بريس طالبا عدم ذكر اسمه أن هيل الذي تولى مهامه في العراق قبل أكثر من عام سيتقاعد دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. يذكر أن جيفري كان قبل تعيينه في أنقرة مساعدا لمستشار الأمن القومي الأمريكي ومساعدا للرئيس في البيت الأبيض في إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. كما سبق أن شغل عدة مناصب دبلوماسية في العراق، بينها نائب رئيس البعثة الأمريكية في بغداد بين حزيران 2004 وآذار 2005 قبل أن يعين لاحقا قائما بالأعمال في العراق. أعلن في بغداد السبت أن الرئيس العراقي جلال طالباني سيتوجه الأحد إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وأفاد بيان صحفي للرئاسة العراقية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن طالباني سيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قبل أن يتوجه إلى ليبيا للمشاركة في القمة الخماسية العربية التي ستنظر في تطوير عمل جامعة الدول العربية. أعلن مصدر في الشرطة العراقية مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح السبت خلال عملية سطو مسلح على محلات بيع مصوغات ذهبية في مدينة الفلوجة. وصرح ضابط في شرطة المدينة بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 2 بجروح جراء اشتباكات بين مسلحين وأصحاب محلات لبيع المصوغات الذهبية، لكنه لم يوضح ما إذا كان القتل من أصحاب المحلات أو من المسلحين. ونقلت فرانس بريس عنه القول أيضا إن المسلحين استطاعوا سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة والفرار قبل وصول الشرطة. افتتح السفير الإيراني حسن كاظمي قمي السبت قنصلية إيرانية في النجف، هي الخامسة للجمهورية الإسلامية في العراق، وحضر مسؤولون عراقيون الافتتاح بينهم سفير العراق الجديد لدى إيران أسعد أبو جلل بالإضافة إلى آخرين من وزارة الخارجية. ونقلت فرانس بريس عن قمي قوله خلال حفل افتتاح القنصلية إن الهدف من ذلك تعزيز العلاقات بين البلدين وتقديم الخدمات للعراقيين راغبين بزيارة إيران. كما أعلن تسمية محمد حسن محي الدين النجفي قنصلا في النجف. يذكر أن لإيران قنصليات في السليمانية وأربيل وكربلاء والبصرة. ذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني السبت أن أسعار النفط الخام التي تراوح حاليا بين 70 و80 دولارا للبرميل مقبولة ومتوازنة. ملاحظة الشهرستاني وردت في سياق تصريحات صحفية أدلى بها في بغداد، وقال فيها إنه يتوقع استمرار النطاق الحالي للأسعار حتى نهاية العام الحالي، مضيفا أن منظمة أوبك تملك طاقة غير مستغلة وتستطيع زيادة الإنتاج في أي وقت. من جهة أخرى، طرحت وزارة النفط العراقية السبت أمام شركات عالمية مشروع تشييد 4 مصاف لتكرير النفط. وذكر وزير النفط حسين الشهرستاني خلال ندوة تعريفية بالمصافي أن المستثمر سيحصل على خصم 5% من سعر النفط الخام مقارنة بالسعر العالمي، كما أن هناك إعفاءات ضريبية وتوفير الأراضي له والنقل أيضا بحسب تعبيره. ونقل عنه القول أن التكلفة المصافية التي ستضيف نحو 740 ألف برميل يوميا إلى الطاقة التكريرية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، وستكون المصافي في كربلاء والناصرية وميسان وكركوك. صرح مسؤول في طهران السبت بأن نوابا إيرانيين يحتجون على الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، يخططون للسفر على متن سفينة مساعدات تعتزم الإبحار من لبنان. وقال محمود أحمدي بيجاش عضو لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن المفدين البرلمانيين يمكن أن يبحروا على متن السفينة بدلا من محاولة دخول غزة عبر مصر. أفادت مصادر حكومية في اليمن بأن قوات الأمن اعتقلت 30 شخصا في إطار ملاحقة أشخاص يعتقد أنهم نشطاء في تنظيم القاعدة يقفون وراء هجوم على مبنى للمخابرات في مدينة عدن. توجه الناخبون في منطقة أرض الصومال الانفصالية الصومالية إلى صناديق الاقتراع السبت لانتخاب رئيس جديد. أخيرا دعا الحزب الشيوعي الحاكم في كوريا الشمالية إلى اجتماع نادر لاختيار قيادة جديدة في خطوة يعتقد أنها قد تمهد لخلافة الابن الأصغر للزعيم المريض كيم جونغ إل لأبيه. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل تتابعون ملف العراق وسيتناول قضية الكهرباء، إضافة إلى اليوم العالمي لمساندة قضايا التعذيب. برامجنا لهذا اليوم هي مواويل والشعر والجواهر إيقاعات ورؤى. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ستغطي مجالات عدة ونشاطات مختلفة في بغداد والمحافظات، وأهم القضايا السياسية هي تشكيل الحكومة ثم القصف الإيراني التركي المتواصل لأراضي إقليم كردستان. مستمعي الكرام، أتمنى لكم وقتا طيبا مع مواد برامجنا لهذا اليوم، وأترككم الآن مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه هذا اليوم. لضحايا التعذيب يوم دولي، وللعراقيين ذاكرة حافلة بصنوفه. الكهرباء معضلة حقيقية، هل تحلها استقالة الوزير؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التعذيب لا يزال يمارس ويجري التغاضي عنه في دول كثيرة، ويستمر إفلات ممارسيه من العقاب. وذكر بان كي مون في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق للسادس والعشرين من حزيران أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، وبأنه لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظروف كانت، سواء في حالة الحرب أو عند التصدي للإرهاب أم حالات طوارئ عامة. وفي العراق كان التعذيب سلوكا سائدا ويوميا في المعتقلات والسجون وحتى في مراكز الشرطة المحلية في فترات متتالية من تاريخه المعاصر. محمد اللبان أحد السياسيين الذين تعرض ومئات الآلاف من أمثاله العراقيين إلى أشكال من التعذيب في السجون والمعتقلات إبان فترة النظام السابق، يستعيد في مقابلة مع إذاعة العراق الحر صورا من صنوف التعذيب بلغت نحو 70 صنفا بحسب اللبان.
رصدت أكثر من 70 وسيلة تعذيب لدى النظام الدكتاتوري. أبسط أنواع التعذيب الفلق وضرب الكيبلات والكهرباء، وصولا إلى استخدام المنجنة أو الدريلات لزرف رؤوس المناضلين أو الخصوم السياسيين، إلى غيرها من البشاعات التي ربما لا تخطر على بال الإنسان، ربما حتى في الخيال لا يستطيع أن يتوصل إليها.
ومع أن التعذيب بأشكاله المختلفة محرم في القانون العراقي، بل أن من يمارسه يتعرض للمساءلة القضائية، إلا أنه تحول وخلال عقود إلى سلوك منهجي في السجون والمعتقلات العراقية وفي جلسات التحقيق. رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يوضح:
الدستور العراقي نص صراحة بتحريم التعذيب بكل أشكاله سواء الجسدي أو النفسي، وكذلك قانون العقوبات النافذ منذ عام 1969 ينص صراحة على أن التعذيب ممنوع في العراق وتحت أي ظرف كان وضد أي شخص مهما كانت الجرائم التي ارتكبها.
ولكن هذا التحريم لم يجد نفعا أمام الكثير من حالات التجاوز على حقوق المعتقلين وكرامتهم. فيبين الناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان أن ممارسات التعذيب في العراق ليست حديثة العهد، وقد اختلفت درجة انتشارها وأشكالها وقسوتها من عقد إلى آخر، مشيرا إلى أن التعذيب شاع بصورة وحشية تصل لحد الموت في زمن النظام السابق.
كانت هناك سجون سرية، وكانت اعتقالات لا حد لها خارج نطاق القانون، وكانت محاكم سرية، يعني محاكم لا تؤثمر بالقانون وليست خاضعة لمحكمة التمييز تحكم بالإعدام وقراراتها قطعية. موجودة 5 محاكم خاصة في الأمن والداخلية والاستخبارات إلى آخره، فكانت كل هذه تمر عبر تحقيقات وحشية، تحقيقات تنتمي إلى شريعة الغاب لا علاقة لها بالقانون، تنتزع الاعترافات بشكل بشع تصل إلى حد الموت.
ويستعيد السجين السابق محمد اللبان أنماطا غير مألوفة من التعذيب شاعت ضمن منظومة التعذيب للمعارضين السياسيين والمعتقلين، ومنها الاغتصاب الجنسي بغية التسقيط والانتقام.
يعني هذه العملية عملية خطيرة بكل ما في الكلمة من معنى، للضغط على المتهم، للضغط على المعتقل من أجل إجباره تهديده بزوجته بأخته بأحده، أو يعني وصل الأمر إلى حد التهديد باغتصاب الأب أمام الابن المعتقل في سبيل انتزاعه مع الأسف الشديد.
وفي هذا الإطار يكشف رئيس لجان تفتيش السجون ومراكز الاعتقال في وزارة حقوق الإنسان سعد سلطان عن دور تلك اللجان في الحد من وجود حالات التعذيب في المعتقلات والسجون، مشيرا إلى تأسيس أول منظومة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز في تاريخ العراق في نيسان 2004 عقب الكشف عن فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب سيئة الصيت. وفصل سلطان قائلا:
في عام 2004 وتحديدا 25/4 تم تأسيس أول منظومة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز في تاريخ العراق، وكانت نواتها مكتب حقوق الإنسان في سجن أبو غريب بعد فضيحة أبو غريب، وكنت أنا رئيس هذا المكتب. وبعد ذلك قدرنا نشكل فرق لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز، جهز عدد المفتشين بها بوزارة حقوق الإنسان لوحدها ما يتجاوز 80 مفتش. قدرنا أنه نطلع من دوائر لحقوق الإنسان في الوزارات الأمنية نتناغم في آليات عملها مع آلياتنا المركزية في وزارة حقوق الإنسان. نعم الطريق طويل، ولكن أعتقد أننا نحن على الطريق الصحيح.
يؤكد رئيس لجان تفتيش السجون ومراكز الاعتقال سعد سلطان أن اللجان التفتيشية تواصل مراقبتها لجميع السجون المعلومة لدى وزارة حقوق الإنسان، معترفا بأن حالات التعذيب لم تختفي بشكل نهائي في العراق، فهي موجودة كما هو حال أغلب بلدان العالم مع اختلاف مستوى شيوع الظاهرة من بلد إلى آخر.
كل سجن تعلم به وزارة حقوق الإنسان يخضع لمراقبتها، ترصد حالات الانتهاك والتجاوزات وتحال إلى سلطة القضاء، وهي السلطة المستقلة عن أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية. ما من بلد في العالم من 191 دولة يدعي أنه في بلده انتفاء لجريمة التعذيب، لا، جريمة التعذيب موجودة في كل الدول، ولكن مستوى شيوع هذه الظاهرة أو هذه الجريمة يختلف من بلد إلى آخر.
يقول الباحث في التراث الراحل عبود الشالجي في كتابه موسوعة العذاب: العذاب شعبة من شعب الظلم، وفي الإصطلاح إيذاء الناس وانتقاص حقوقهم، وهو خلاف التقوى التي هي مخافة الله. في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يستذكر الكثير من العراقيين مواقف وحالات وظروفا وضعتهم في موقف يوجزه السجين السابق محمد اللبان.
ربما أسوأ ما يمر به الإنسان يعني أثناء اعتقاله وسجنه محاولة تجريد من إنسانيته، تجريد من كون إنسان يحمل مشاعر وله أهداف ومبادئ عن طريق التعذيب. وباعتقادي هذه أبشع جريمة يمكن أن ترتكب بحق الإنسان أيا كان، سواء كان هذا التعذيب جسديا أو نفسيا.
مستمعي الكرام، عنوان المحور التالي من ملف العراق: الكهرباء معضلة حقيقية، هل تحلها استقالة الوزير؟
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، مثلت استقالة وزير الكهرباء المهندس كريم وحيد أبرز نتائج تظاهرات الكهرباء في البصرة وعدد من المدن الأخرى، ويتساءل مراقبون هل إن مجرد استقالة الوزير ستحدث تغييرا ملموسا في واقع الكهرباء في العراق، أم إنها جاءت لتهدئة فورة الغضب والإحباط من وجود حلول سريعة لمشكلة الطاقة. وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني لم يجانب الحقيقة عندما قال في تصريحات لوكالة رويترز الخميس: لا توجد عصا سحرية أو معجزة لتحسين إمدادات الكهرباء التي لا تتجاوز حاليا بضع ساعات يوميا، واعدا باتخاذ إجراءات لزيادة الإمدادات في وقت تصل فيه درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل تلك الخطوات زيادة إنتاجية بعض المحطات وقطع الإمدادات عن المناطق والأحياء المستثناة من برمجة التيار الكهربائي، ومنها المنطقة الخضراء في بغداد. الشهرستاني قال في مؤتمر صحفي له الجمعة:
الآن تبذل جهود استثنائية لزيادة الطاقة الإنتاجية من محطاتنا الكهربائية، وبالفعل أفلحت بعض الجهود، وخلال أيام قليلة قادمة ستضاف كميات أخرى أكبر من هذه الكميات إلى الشبكة، هذا فيما يتعلق بالإنتاج. وكذلك بذلت جهود حثيثة مع المجهزين الخارجين خاصة من إيران، واستقر التجهيز الآن بالكميات المتعاقد عليها المتفق عليها، وكذلك البارجة التركية الآن يجري العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لها، ولذا هناك زيادة محسوسة الآن في إنتاج الطاقة الكهربائية.
ودعا وزير الكهرباء وكالة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مهددا المتجاوزين على حصص الآخرين من التيار في هذا الظرف الاستثنائي، داعيا إلى الإخبار عن حالات الفساد واستحواذ بعض المسؤولين على حصص الآخرين من التيار الكهربائي بحسب وصفه. وكان المستشار الاقتصادي في وزارة الخارجية الأمريكية جون ديسروتشر أكد الخميس أن أزمة الكهرباء في العراق لن تحل قبل عام 2015، وأن قطاع الكهرباء العراقي سيواكب نظرائه في الدول المتقدمة بحلول عام 2030 وفق خطة استراتيجية موضوعة لتأهيله. ونوه ديسروتشر إلى أن الحكومة الأمريكية أنفقت قرابة 5 مليارات دولار على تأهيل قطاع الكهرباء منذ عام 2003، مشيرا إلى أن قرابة 3000 ميجاوات جرت إضافتها على قدرة الطاقة الكهربائية حتى الآن.
الحكومة الأمريكية أنفقت ما يقارب 5 مليارات دولار على تأهيل قطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الآن لزيادة قدرة منظومة الطاقة الكهربائية بنسبة 55%، وما زال قطاع الكهرباء يحتاج إلى ما يقارب 15 مليار دولار لتأهيل المنظومة بشكل كامل في عام 2015، وقد أضيفت على قدرة الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 وحتى الآن ما يقارب 3000 ميجاوات.
وكانت الفترة الماضية شهدت تبادلا بالاتهامات بين وزارتي الكهرباء والنفط حول توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وأقر المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات له بسوء التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط خلال الفترة الماضية، إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرسي إن تولي وزير النفط حسين الشهرستاني وزارة الكهرباء وكالة سيحل جزءا من أزمة توفير الوقود وينهي حالة تبادل الاتهامات بين الوزارتين.
بس صار تركيز قوي على موضوع توفير خدمة الكهرباء، يعني حرك الكثير من الأمور، يعني حرك رئاسة الوزراء، وزارة النفط أيضا، هناك يعني أمور كثيرة لازم تكتمل، وزارة التجارة لا توجد ضوابط لاستيراد الأجهزة الكهربائية منذ 2003 لحد الآن. التجار يقومون باستيراد أجهزة اعتباطا ومن مناشئ رديئة، هذه الأجهزة تسحب كمية طاقة وأحمال عالية.
هذا وسارعت الحكومة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخفيف من أزمة الطاقة، ومنها معالجة التجاوزات على شبكات التوزيع في المدن العراقية المختلفة. اللجنة ضمت ممثلين عن وزارات الكهرباء والنفط والدفاع والداخلية والمحافظات كافة، وقد رأسها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء فاروق الأعرجي، الذي تحدث عن بعض مهمات اللجنة قائلا:
أي تجاوز يكون من قبل دار سكن أو معمل أو أي عمل في قطاع معين تزال التجاوزات بشكل قانوني وأيضا تحت سيطرة القوات أو القطاعات الأمنية. التجاوزات الموجودة على الشبكة تشكل من 20 إلى 25% من الطاقة. سوء التوزيع لهذه المحطات أيضا يشكل 20%، يعني 25 زائد 20 هي 45%، احنا نكون قد أمناها للمواطن خلال الفترة الحالية.
وكان المستشار الاقتصادي لوزارة الخارجية الأمريكية جون ديستروتشر ذكر الخميس في بغداد أن الزيادة بالطلب على الطاقة الكهربائية في العراق تجعل زيادة الإنتاج غير منظورة، مشيرا إلى أن أزمة الكهرباء لن تحل إلا بانتهاء المشاريع الاستراتيجية، ومنها مشروعي جي إي وسيمنز التي ستضيف إلى منظومة الطاقة الكهربائية نحو 12,000 ميجاوات. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده اليوم لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين تتحدث عن بث إذاعة العراق الحر في المحافظات العراقية. الرسالة الأولى من المستمع محمود من كركوك يقول: إذاعة العراق الحر تدخل القلب بدون فيزا، البث في كركوك جيد جدا، وأمنيتي أن يصبح العراق بمستوى اليابان أو أعلى. وأيضا رسالة من المستمع أحمد من البصرة يقول فيها إن البث جيد جدا في المحافظة، بينما كتب المستمع أزهر من محافظة صلاح الدين يقول بيجي ماكو بث خلاص. أما المستمع نذير فيقول أسمعكم بشكل جيد وأشكركم على حسن البث في محافظة ديالة. وصلتنا رسالة من المستمعة هند من بغداد تقول أنا من متابعي إذاعتكم اللطيفة، أرجو وأتمنى أن أسمع تقرير حول تحديد جنس المولود.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا من محافظة صلاح الدين عن عقد ملتقى طبي أول في مدينة تكريت، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة هذا الفاصل الغنائي.
زعلان غصبا عنا راضيك ولو مو أنا غلطان ما يرضيني قلبي خوفك مني زعلان غصبا عنا راضيك ولو مو أنا غلطان حبيبي مني لو تزعل أزعل الدنيا من تزعل حبيبي مني لو تزعل زعل الدنيا من تزعل إذا مو أنت تتدلل إذا مو أنت تتدلل من اللي يتدلل أي إنسان قلبي خوفك مني زعلان قلبي
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـFM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـFM وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.